السلام عليكم. بالنسبة للجوالات لها أثر على هذه الآلات، تسجيل والبث وغيرها، لو أغلقت هذا مجرد التماس بالأصوات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اشتمل الجدول الجديد لهذه السنة على مفاجأة، وهي تغيير كتاب طالما انتظره الإخوان وفرحوا به، وهو كتاب منتهى الإرادات، إلى كتاب مختصر جدا، يعني من أصعب المتون وأطولها إلى أسهلها وأقصرها، يعني بون شاسع بين الكتابين. وتم التغيير بناء على مشاورة بعض الإخوان من كبار الطلاب وبعض المشايخ، وبعد معاناة خلال فصل دراسي كامل يزيد على 3 أشهر، عانى فيه كثير من الطلاب، وجاءت الانتقادات من الطلبة المتوسطين فضلا عن المبتدئين. وليس السبب في تغييره، السبب الرئيس في تغييره بالنسبة لي صعوبة الكتاب، بل سبب اختيار الكتاب صعوبته، لأن الكتاب الصعب هو الذي يربي طلاب العلم، لكن إذا اقترن مع الصعوبة طول المشكلة لا تمشي. صورنا أننا في باب من أبواب الطهارة، يعني فيما يعادل ورقة استغرق شرحها، شرح هذه الورقة 3 أشهر، والكتاب في مجلدين، متى ينتهي؟ قدرنا أنه ينتهي في ربع قرن. طلاب الله المستعان، وضع الرياض مثل المواقيت، كل يأخذ حاجة ويمشي، يأخذ دراسة ويمشي 4 سنين ويمشي. التفاوت بين الطلاب هذا في السنة الأولى وباقي عليه 4 سنوات، وهذا المستوى الخامس والسادس والثامن ما بقي عليه، عمدنا بعد ذلك إلى كتاب مختصر، فعدل عنه لهذا السبب. وأنا قناعتي أن الطلاب يربون على الكتب الصعبة لا على الكتب السهلة، لأن هؤلاء الطلاب إذا هضموا مثل هذا الكتاب عن المنتهى لن يشكل عليهم أي عبارة من عبارات الفقه، لن يقف في وجوههم أي جملة من جملهم أو كلمة، بينما لو ربوا على الكتب السهلة، كتب المعاصرين مذكراتهم، ثم انفرد كل طالب بنفسه في قرية لا يعينه على فهم العلوم أحد، وقف حائل أمام عبارات العلماء. على هذا هو سبب الاختيار الأول، لكن العدول عنه لا لصعوبته، إنما الصعوبة المقرونة بالطول. يعني لو كان الكتاب ينتهي بمدة 2 أو 3 سنوات مع طوله كان الاستمرار أولى، والعلماء حينما يقصدون إلى توعير العبارة ليس هدفهم وقصدهم تعذيب الطلاب أو إطالة الطريق عليهم أبدا، إنما المقصود تمرينهم وتدريبهم. وأنت تسمع من يتصدى للإفتاء بمختلف الوسائل الآن، تعرف أن هذا المفتي تربى على كتب أهل العلم ولا علمه مجرد ثقافة وأساليب وإنشاء. المقصود أن الصعوبة هذه مقصودة لأهل العلم، توعير العبارات لتمرين الطلاب وتدريبهم على أساليب أهل العلم، لأنهم يتوقعون أن هذا الطالب الذي قرأ هذا الكتاب وحل هذا الكتاب على هذا الشيخ أنه يتفرد فيما بعد، فلا يحتاج إلى غيره، يعني إلى متى يحتاج الطالب إلى هذا العلم؟ متوقع أن الطالب سنة سنتين ثلاث خمس عشر بالكثير ثم يستقل. بعض من كتب في النحو صعب العبارة جدا وأغلقها وأرتجها حيث لا يفهم كتابه إلا عن طريقه هو. ولما سئل عن ذلك قال لو سهلناه محتاج الناس إليه وضعنا. قصدي ليس من مقاصد أهل العلم الذين أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يعلموا الناس، هذا دنيوي محض. فعدلنا عن الكتاب الصعب والطويل إلى كتاب مهجور، مع أنه أقدم متون الحنابلة على الإطلاق، وعناية الحنابلة به تفوق الوصف، فقد ذكر أنه تصدى لشرحه أكثر من 300 عام، قالوا عليه أكثر من 300 شرح لأهمية. وكتاب بهذا الحجم وهذا الوزن عند أهل العلم ويبقى مهجور هذا خلل. الشروح التي يذكرون من هذه الأعداد كثير منها يمكن الاستغناء عنه بغيره، ولذا لم ينتشر، وما حفظ من هذه الشروح إلا نحو 20 شرح، وطبع منها عدد يسير. الشروح التي تذكر مبالغ في أعدادها حقيقة، لا يستغرب من مثل هذا الكتاب المقبول عند الحنابلة، حتى قال بعضهم أن جميع جمل الكتاب من ألفاظ أحمد، مع أن هذا الكلام فيه ما فيه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. يدرس الكتاب وتعلق عليه الحواشي، هذا الشيخ يسمى شرح الذي علقت عنه هذه الحاشية، وآخر كذلك، وثالث ورابع نظير ما صنعوا في تفسير البيضاوي، قالوا عليه أكثر من 120 شرح، وهي من هذا النوع كتاب كتبت له الشهرة، فصار يدرس المسائل بكل شيخ يقيد عنه بعض الحواشي الحاشي اسم هذا ذلك الشيخ، لكن الحواشي التي تستحق أن يتداولها طلاب العلم محدود، كما أن الشروح من بين هذه الأعداد الهائلة لهذا الكتاب محدودة. هذا الكتاب المختصر ألفه الخراقي أبو قاسم عمر بن حسين المتوفى سنة 34 و300، وهو من الطبقة المتقدمة الحنابلة ومن تلاميذ بعض الآخرين عن تلاميذ الإمام، هو متقدم جدا في أول القرن الرابع، بينما الكتب الأخرى المتداولة المعتمدة متأخرة. وفي بداية الأمر وأثناء الاستشارة مع الأخوان صار الخلاف بين ثلاثة كتب هي المعروفة المتداولة بين الناس، العمدة أو الدليل أو الزهد، ولا شك أن هذه الكتب عمد لكنها طرقت، شيخ كلهم يشرحون هذه الكتب، فما المانع أن يبدأ بهذا الكتاب؟ فقررنا. وهذا الكتاب لا شك أن فيه ما يوافق عليه هو الكثير والغالب، وفيه ما يخالف كغيره من المتون، وفي غيره من الكتب المختصرة أيضا من الزوائد عليه ما يوجد إن شاء الله تعالى يبين في مواضعه، فالعمدة فيها مسائل لا توجد في المختصر، والدليل في مسائل لا توجد في المختصر، والزاد فيه مسائل أكثر لا توجد في المختصر، وتتم الإشارة إليها إن شاء الله تعالى في مواضعه. هذا الكتاب وجد ولقي قبول وعناية من جنابل عناية فائقة، وذكرنا الشروح ونظم من قبل جمع من أهل العلم، كتبت عليه الزوائد من الكتب لأنه صار محور يدار حوله. فمن شروحه الشرح ابن البنا سمى بالمقنع من شرح اختصار الخرقي لأبي علي الحسين بن خليل بن أحمد بن عبد الله بن البنا المتوفى سنة 71 و400، وهذا الكتاب مطبوع ومحقق في 4 مجلدات. هذا من أوائل الشروح، يعني بعد مؤلفه 135 سنة، قرن ثلث. من شروحه أيضا وهو أشهرها على الإطلاق المغني للإمام الموفق بن قدامة، وهو أشهر هذه الشروح وأحفلها وأوفاها، الذي صار عمدة عند الحنابلة وعند غيره لأنه من كتب الخلاف، والمؤلف رحمه الله تعالى يعنى بالدليل. ولعل من أسباب اختيار المختصر ارجاع الطلاب إلى هذا الكتاب ليعنوا بالدليل، بينما المتون المتأخرة عمدة شراحها على التعليل، قد يذكرون بعض الأدلة لكن الموفق موفق في هذا الكتاب وفي غيره من كتبه، وله على المختصر زوائد الهداية على الصراط، زوائد الهداية على الخرقي، وهو مطبوع اسمه الهادي أو عمدة الحاج بزوائد الهداية على المختصر يا أبو القاسم. هذا الكتاب المغني طبع مرارا، وجد قبول من أهل العلم، قالت العز بن عبد السلام سلطان العلماء معروفة أنه لم تطب نفسه بالفتية حتى اقتنى نسخة من المغني إضافة إلى ما ذكره من المشهد. أقول طبع الكتاب مرارا، طبعة الأولى طبعة المنار مع الشرح الكبير، وكثير من نسخه على نفقة الملك عبد العزيز رحمه. طبعة المنار طبعة جيدة، لكن المجلد الأول منها في الطبعة الأولى كثير الأخطاء، لأنه قبل وجود النسخة الصحيحة، ثم وجد نسخة سليمة فطبع طبعة مرة ثانية المجلد الأول، وطبع بعده المجلدات الثاني وما يليه إلى 12، وطبع معه الشرح الكبير على المقنع، على المقنع. والسبب في جمع الكتابين التشابه الكبير بين الكتابين، فجل الشرح الكبير مأخوذ من المغني، ولو جردت زوائده عن المغني ما جاءت مجلد عن الشرح الكبير. بعد ذلك طبع في المنار مفرد في 9 مجلدات، ثم طبع في مطبعة الإمام في مصر في 10 مجلدات، ثم تتابعوا على طبعه لأنه كتاب مرغوب وله شهرة واسعة مطبقة إلى آفاق، فلا يستغني عنه عالم فضلا عن طالب العلم، لا يستغني عنه مشتغل بالفقه ومن لديه اهتمام بالأحكام. من الشروح المطبوعة المخطوطة كثيرة جدا والمفقودة أكثر، لكن ما نتحدث عنها، من الشروح شرح اسمه الواضح في شرح مختصر الفهم تصنيف نور الدين أبي طالب عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم الضرير. لو شرح آخر أقصر من هذا لكنه لم يتم. متوفى سنة 24 و60 مطبوع في 3 مجلدات كبار ثم طبع في 5. وهناك شرح لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى سنة 72 و700 وهذا أيضا مطبوع ومنتشر ومحقق تحقيق علمي دقيق لفضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين ومشهور أيضا. والكتاب نفيس. الكتاب أيضا هو الذي يلي المغني في الأهمية. هو الذي يلي المغني في الأهمية. مما قيل في المختصر ما ذكره ابن بدران في المدخل يقول ويتكلم عن كتب الحنابلة يقول المغني ومختصر الفرق ومختصر الفرقي. أولا نسبة إلى المهنة وهي بيع الخرق كثر الانتساب إلى المهن بعد أن كان الانتساب إلى القبائل كثر الانتساب إلى المهن والبلدان والأقاليم فمنها الخرق. هناك بلدتان قريبة من هذا الاسم إحداهما اسمها خرقانية لا ينتسب إلى واحدة منهما إنما نسبته إلى المهنة كما قرر ذلك أهل العلم. يقول اشتهر في مذهب الإمام أحمد عند المتقدمين والمتوسطين مختصر الخرق أما عند المتأخرين فالشهرة للمنتهى والإقناع حتى قالوا إن المذهب ما اتفق عليه هذان الكتابان. يقول اشتهر في مذهب الإمام أحمد عند المتقدمين والمتوسطين مختصر الخرقي ولم يخدم كتاب في المذهب مثل ما خدم هذا المختصر ولا اعتني بكتاب مثل ما اعتني به حتى قال العلامة يوسف بن عبد الهادي في كتابه الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي قال شيخنا عز الدين المصري ضبطت للخرقي 300 شرح وقد اطلعنا له على ما يقرب من 20 شرحا وسمعت من شيوخنا وغيرهم أن من قرأه حصل له 3 خصال إما أن يملك 100 دينار أو يلي القضاء أو يصير صالحا. هذا كلام لكن أما الصلاح فمطلوب لمن قرأ هذا الكتاب ومن لم يطلب. أما حصول 100 دينار أو ولاية القضاء فليست من أهداف من يريد الآخرة. قال وقال في المقصد الأرشد قال أبو إسحاق البرمكي عدد مسائل الخرقي 2300 مسألة فما ظنك بكتاب ولع فيه مثل أبي إسحاق في عد مسائله نعم المتأخرون يعنون بمثل هذا بالأعداد وترتيب المسائل وعدها وضبطها لكن ليست هذه من عناية المتقدمين لأنها ليست من متين العلم. بعض المالكية قال إن في مختصر خليل 100,000 مسألة منطوقة و200,000 مسألة مفهومة لكن هذه مبالغة. الكتاب معصور لكن لا يصل إلى هذا العدد. وما ذلك إلا لمزيد الاعتناء به وكتب أبو بكر عبد العزيز على نسخته مختصر الخرقي خالفني الخرقي في مختصري 60 مسألة ولم يسميها. وقال القاضي أبو الحسين بن الفرة تتبعتها فوجدتها 98 مسألة عنده. وبالجملة هذه المسائل ذكرها القاضي ذكرها ابنه في طبقات الحنان في أوائل الجزء الثاني. وبالجملة فهو مختصر بديع لم يشتهر متن عند المتقدمين اشتهاره. وأعظم شروحه وأشهرها المغني للإمام موفق الدين المقدسي، وقد كان في 9 مجلدات ضخام بخطه، وأغلب نسخه الآن في 13 مجلدا. نسخ تقسيمها يختلف بحسب النساخ، لأن الناسخ حسب ما يتبع من طريقة في النص، في النسخ إن كان يعتمد الخط الدقيق تقل المجلدات، وإن كان الحرف كبيرا تكثر المجلدات، على أن تكون بداية كل مجلد من باب أو كتاب معتبر. وطريقته في هذا الشرح أنه يكتب المسألة من الخرق ويجعلها كالترجمة، ويقول قال أبو القاسم كذا، فيذكر المسألة في سطر ثم يشرحها ويجعلها كالترجمة، ثم يأتي على شرحها وتبيينها وبيان ما دلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها، ثم يتبع ذلك ما يشبهها مما ليس بمذكور في الكتاب، فتكون المسائل كتراجم الأبواب. وبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما أجمع عليه. كثيرا ما يقول ما ذكره المؤلف مجمع عليه أو لا خلاف فيه أو لا أعلم فيه اختلافا، ويذكر لكل إمام ما ذهب إليه ويشير إلى دليل بعض أقوالهم، يعنى بالمذهب روايات المذهب والاستدلال لهذه الروايات والتحليل، ثم يذكر أقوال المخالفين بأدلتها، ويذكر لكل إمام ما ذهب إليه ويشير إلى دليل بعض أقوالهم، ويعزو الأخبار إلى كتب الأئمة من أهل الحديث ليحصل الثقة بمدلولها أو التفقه بمدلولها والتمييز بين صحيحها ومهلولها، فيعتمد الناظر على معروفها ويعرض عن مجهولها، لكن إذا كان متأهلا لذلك. والحاصل أنه يذكر المسألة من الخرق ويبين غالبا روايات الإمام، ويتصل البيان بذكر الأئمة من أصحاب المذاهب وغير الأربعة وغيرهم من مجتهدي الصحابة والتابعين وتابعيهم وما لهم من الدليل والتحليل، ثم يرجح قولا من أولئك الأقوال على طريقة فن الخلاف والجدل، ويتوسع في فروع المسائل، فأصبح كتابه مفيدا للعلماء كافة على اختلاف مذاهبهم هذا ما يقرره المؤلف، لكن الموفق كغيره من أهل العلم وإن كانت له دراية وخبرة بالخلاف ومذاهب فقهاء الأمصار، لكنه قد يذكر عن بعض المذاهب وينسب إلى بعض الأئمة ما هو موجود عندهم لكن ليس هو المعتمد وهو المروي عن الإمام. فالمذاهب أقوال العلماء إنما تؤخذ من كتب أصحابها. يقول فأصبح كتابه مفيدا للعلماء كافة على اختلاف مذاهبهم، وأضحى المطلع عليه ذا معرفة بالإجماع والوفاق والخلاف والمذاهب المتروكة، بحيث تتضح له مسالك الاجتهاد، فيرتفع من حضيض التقليد إلى ذروة الحق المبين، ويمرح في روض التحقيق. قال ابن مفلح في المقصد الأرشد: اشتغل الموفق بتأليف المغني أحد كتب الإسلام، فبلغ الأمل في إنهائه، وهو كتاب بليغ في المذهب، تعب فيه وأجاد فيه وجمل به المذهب، وقرأه عليه جماعة، وأثنى عليه ابن غنيمة على مؤلفه، فقال: ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى والمجلد بن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين في جودتهما وتحقيق ما فيهما. لا شك أن مثل هذين الكتابين ينبغي أن يكون محل عناية من طلاب العلم لعناية مؤلفيهما بالدليل، بالدليل. لكن صغار المتعلمين والمبتدئين لا ينصحون بقراءة مثل المحلى، لأنه عبارات في جانب كثير من الأئمة فيها شيء من القسوة، فلا ينبغي أن يتربى طالب العلم من أول الأمر على مثل هذه الأساليب. نعم، إذا تقدمت به السن وأخذ من العلم ما والأدب ما يجعله يميز بين الأساليب المقبولة والأساليب غير المقبولة، الكتاب من أنفع. وتحقيق ما فيهما، ونقل عنه أنه قال: لم تطب نفسي بالإفتاء حتى صارت عندي نسخة المغني، نقل ذلك ابن المفلح. وحكي عنه وحكى أيضا في ترجمة الزريراني صاحب الوجيز أنه طالع المغني 23 مرة وعلق عليه حواشي، قال أنه في كل حاشية، في كل مرة يعلق حاشية غير الحاشية، صار له على المغني 23 حاشية. هذا من عناية العلماء بهذا الكتاب، حقيق وخليق بذلك، جدير بذلك. وحكى أيضا في ترجمة ابن رزين أنه اختصر المغني في مجلدين وسماه التهذيب، اختصر المغني في مجلدين وسماه التهذيب. أيضا من المعاصرين من اختصر المغني وظهر منه مجلدين، الشيخ حمد حماد اختصر المغني، أستاذ في الجامعة الإسلامية ومعروف، وسماه التهذيب. وحكى أيضا في ترجمة عبد العزيز بن علي بن العز بن عبد العزيز البغدادي ثم المقدسي المتوفى سنة 46 و800 أنه اختصر المغني. يقول ابن بدران في المدخل: ومما اطلعنا عليه من شروح الخرقي شرح القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي في مجلدين ضخمين، وبعض نسخه في 4 مجلدات. وطريقته أنه يذكر المسألة من الخرقي، هذا الشرح موجود في الظاهرية، شرح القاضي أبي يعلى، وإن كان بعضهم يشكك في نسبته إلى القاضي ويقول أنه لابنه. المقصود أنه كتاب معروف ونسبته إلى القاضي ثابتة، وفي الظاهرية في 4 مجلدات. وطريقته أنه يذكر المسألة من الخرقي ثم يذكر من خالف فيها، ثم يقول: ودليلنا. هو الفقهاء لما يذكرون أصل المسألة في مذهبهم ثم يذكرون الخلاف مباشرة، ثم بعد ذلك يقول: ولنا، يعني من أدلتنا، ثم يذكر أدلة المخالفين. وبعض الفقهاء يقول: الخصوم، استدل الخصوم بكذا، العبارة ليست مقبولة حقيقة، ليس بالخصوم، إنما أنت وإياهم في طريق واحد، كلكم إن شاء الله تبحثون عن الحق، وكل واحد من أهل العلم ينصر ما يراه الحق. نعم، هناك من تعصب من طريقة الأتباع في هذا، لا سيما من قل علمه، معروفة. يقول: وطريقته أنه يذكر المسألة من الخرقي ثم يذكر من خالف فيها، ثم يقول: ودليلنا، فيفيض في إقامة الدليل من الكتاب والسنة والقياس على طريقة الجدل. مثاله أنه يقول مسألة: قال أبو القاسم: ولا ينعقد النكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين، إلا بولي وشاهدين من المسلمين، يذكر من خالف في الجملة الأولى وفي الكلمة الأولى بولي، ثم الشاهدين يذكر الخلاف فيهما، ثم يذكر الخلاف في اشتراط الإسلام. يقول: إلا بولي وشاهدين من المسلمين. أما قوله لا ينعقد إلا بولي فهو خلاف لأبي حنيفة في قوله الولي ليس بشرط في نكاح البالغة. دليلنا، فيذكر دليل المسألة سالك المسلك فن الخلاف، ثم يقول: وقوله شاهدين من المسلمين خلافا لمالك وداود، خلافا لمالك وداود في قولهما الشهادة ليست بشرط في انعقاد النكاح خلافا لأبي حنيفة في قوله ينعقد بشاهد وامرأتين، وينعقد نكاح المسلمة والكتابية بشهادة كافرين. ثم يقول دليل على ذلك على مالك وداود كذا وكذا، وعلى أبي حنيفة كذا وكذا. والفرق بين هذا الشرح وبين المغني أن المغني يسلك قريبا من هذا المسلك ويذكر ويكثر من ذكر الفروع زيادة على ما في المتن، فلذلك صار كتابا جامعا لمسائل المذهب. وأما أبو يعلى جامع لمسائل المذهب، لكن لماذا قال العلماء في الفروع كما في الدرر الكامنة؟ قالوا أن الفروع مكنسة المذهب، ثم اشتهر عند المتأخرين أن الكشاف هو مكنسة المذهب. لماذا؟ لأن أهل العلم حينما يذكرون المسائل كل واحد يأتي بعد الأول يزيد عليه. هذه الطريقة في التأليف والتصنيف سنة إلهية، أن الأول من يبدأ العمل على وجه يناسب الوقت الذي عاش فيه، ثم يجد مسائل تلحق في الكتاب الذي يليه، ثم يجد مسائل ونوازل فتلحق في الكتاب الذي يليه. ولذا يرى بعضهم أنه من التكرار أن تقرأ الكتب كلها، إنما يقرأ الكتاب الأول ثم زوائد الثاني عليه ثم زوائد الثالث عليه وهكذا. وأهل العلم حينما يتدرجون في تعليم الطلاب يقرؤون الكتاب الأول كاملا للطبقة الأولى، والكتاب الثاني كاملا للطبقة الثانية، والثالث وهكذا. فيه تكرار لا شك، فيه تكرار للمسائل، لكن هذا التكرار حدث ذهب سوداء، هذا يرسخ المسائل، يرسخ العلم في ذهن الطالب ويوضح ما لم يكن واضحا من قبل. لأن بعض المسائل قد تذكر في كتاب على وجه فيه شيء من الخطأ والغموض، ثم الكتاب الثاني يتركها بشيء من الوضوح ثم يوضحها الثالث أكثر وهكذا. فاعتماد الزوائد ليس بمنهج مسلم. قد يقول قائل لماذا لا نعتمد الكتاب الأخير الذي فيه هذه الكتب كلها؟ قل هذا لا شك أن فيه إنكار لجميل وصليح المتقدم، وهو الأصل في الباب، والمتأخر عالة على المتقدم. فكوننا ننسف كتب المتقدمين ونعنى بكتب المتأخرين لأن فيها زوائد، هذا لا شك أنه فيه إنكار لجميل المتقدمين وصليح، مع أن الله جل وعلا هو الذي يكتب القبول للكتب ولمؤلفيها. تجد كتاب ما تجد فيه ميزة تميزه، إذا فحصت الكتاب ما وجدت ما يميزه بين الكتب، وتجد القبول بين الخاص والعام بهذا الكتاب وغيره مما هو أولى منه وأقدم منه شبه مهجور. الله جل وعلا هو الذي يضع القبول. فلذلك صار كتابا جامعا لمسائل المذهب. وأما أبو يعلى فإنه لا يذكر شيئا زائدا على ما في المذهب، ولكنه يحقق مسائله ويذكر أدلتها ومذاهب المخالفين لها. فإذا طبع المغني مع شرح القاضي قارب الناظر فيهما من أن يحيط بالمذهب دلائل وفروعا، وحصلت له معرفة ببقية المذاهب، وتلك غاية قصوى يحتاجها كل محقق. وقد نظم الخرقي الفقيه الأديب اللغوي الزاهد الشاعر المخلق يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المعمر بن عبد السلام الأنصاري الصرصري الزريراني الضرير صاحب الديوان المشهور في مدح النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى سنة 56 و600 شهيدا قتله التتار، يعني في ما حصل في بغداد سنة 56 و600 من اجتياحه من قبل التتار وقتل ما يقرب من ألفي ألف نفس مليونين في أيام محدودة، وهي من المصائب والكوارث التي تذكر في تاريخ الإسلام. على كل حال، الصرصري ناظم ونظمه قوي، لكن مدائحه بعضها لا يسلم من غلو وإطراب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نظم الخرقي نظما صدره بخطبة نثرا قال فيها: جعلت أكثر تعويلي في نظمي هذا على مختصر الخرقي فيما نقلته إذ كان في نفسي أوثق من تابعته. وسمى نظمه الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة، ثم ذكر أنه كان قد عزم على نظم ربع العبادات، ثم شرح الله صدره لإكمال الكتاب ففعل، ونظمه من بحر الطويل وحرف الروي الدال. فقال في أوائل النظم: يا طالبا للعلم والعمل استمع ما قلت مخصوصا بمذهب أحمد، إن من اختار الإمام ابن حنبل إماما له في واضح الشرع يهتدي. فأشرح في ذكر الطهارة أولا: وهل عالم إلا بذلك يبتدي. ثم قال في آخرها: 2000 فعددها، و700 و70 بيتا، ثم 400 إلى آخره. ثم إن الصرصري الناظم المذكور نظم زوائد الكافي على الخرقي في كتاب مستقل، يقول: والنسخة التي رأيتها وجدت أولها مخروما إلى باب المسح على الكفين، فلم أدري ما شرته فيها، والنظم من بحر الطويل على روي الدالي أيضا. وقال في آخرها: فخذها هداك الله أخذ موفق لغرب المعاني حافظ متسدد إلى آخره. يقول: وألف في لغات الخرقي وشرح مفرداتها يوسف بن حسن بن عبد الهادي كتابا سماه الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، وهم في مجلد حذا فيه حذو صاحب المطلب، ورتبه على أبواب الكتاب. قد رأيته بخطه في خزانة الكتب الدمشقية المودعة في قبة الملك الظاهر ببرص ظاهرية، اللي صارت الآن مكتبة الأسد. وحكى في آخره أنه فرغ من تأليفه سنة 76 و800، وبالجملة فهو كتاب نافع في بابه. هذا ما أمكن الاطلاع عليه من مواد مختصرة الخرقي، يعني هذا ما قاله صاحب المدخل بن بدران. الكتاب طبع طبعه الأولى عناية الشيخ وإشارة من الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مهنة رحمه الله على نفقة قاسم بن درويش فخر، ويقول: وعقف على طبعه وعلق عليه محمد زهير الشاوش، يعني صاحب المكتب الإسلامي، صاحب المكتب الإسلامي، ومن منشورات مؤسسة دار السلام للطباعة والنشر. مقدمته كتبت سنة 78 و300 ألف. لا مانع أن نطلع على شيء ما كتبه الشيخ، مانع، لأنه ينير بعض الشيء ويفيد، ولا سيما أن الطبعة هذه ليست موجودة، يعني نادرة جدا. صاحب العناية إن أرادها يصورها. يقول الشيخ ابن مانع رحمه الله: هذا الكتاب المبارك المختصر المفيد من أول ما ألفه علماء الحنابلة في الفقه على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة 41 و200. قوله: من أول ما ألف، هذه يبرأ بها من عهدة ما لو اطلع على كتاب قبله، وإلا بعضهم يجزم بأنه أول ما ألف. وهم مؤلفات الإمام العلامة أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي البغدادي المتوفى سنة 34 و300 في دمشق، خرج إليها مهاجرا لما كثر سب الصحابة رضي الله عنهم في بغداد. يقول: وقد تلقى علماء المذهب بهذا الكتاب بالقبول، وعنوا به أشد العناية لغزارة علمه مع صغر حجمه وقلة لفظه. وقد قيل إنه شرح ساق القول على التمريض، على صيغة التمريض ليبرأ من عهدته، لأن تداوله العلماء. بعض الناس ما يستوعب مثل هذه الأعداد، لكن إذا عرفنا أنه تفرد مدة طويلة، أن لا يوجد متن يساويه في حجمه وضبطه وإتقانه مدة طويلة، اعتمده الناس صاروا يحفظونه ويقرؤونه ويقرؤونه، ما المانع أن يكون له من الحواشي بهذا المقدار؟ وقد قيل إنه شرح ب300 شرح، وأعظم شروحه وأكبرها المغني لشيخ الإسلام شيخ المذهب في زمانه أبي محمد عبد الله بن أحمد موفق الدين ابن قدامة المتوفى سنة 2600 بدمشق. قد قرأ الإمام الموفق هذا المختصر على الشيخ العبد الصالح التقي عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة 61 و500 ببغداد، وشرحه قبله الإمام شيخ الحنابلة وناشر مذهبهم القاضي أبو يعلى محمد بن حسين بن الفرة المجلدين، وهما موجودان بالمكتبة الظاهرية بدمشق. قد توفي هذا الإمام ببغداد سنة 58 و400، وشرحه قبل الموفق فيما ذكرنا ابن البنا في كتابه المقنع. وقد وهم بعض المؤلفين المعاصرين المؤلفين من حنابلة فنسب الطبقات للإمام أبي يعلى الكبير، والتحقيق أنها لابنه الشهيد سنة 26 و500 بالحسين. وأبو يعلى الكبير جد أبي يعلى الصغير المتوفى سنة 60 و500 محمد بن محمد أبي خازم محمد بن الفراء صاحب المؤلفات الكثيرة، أثنى عليه تلميذه ابن الجوزي المتوفى سنة 97 و500. وشرحه العلامة محمد بن عبد الله الزركشي المصري المتوفى سنة 72 و700 بشرحين مطول تام، هو الذي حققه الشيخ ابن جبرين حفظه الله، ومختصر لم يكمل بل أكمله غيره من الحنابلة كما في الضوء اللامع. ومن العلماء من شرحه في النظم كما فعل ذلك غير واحد من النحاة في ألفية ابن مالك، فنظم العلامة المحدث جعفر بن أحمد السراج المتوفى سنة 500 مؤلف مصارع العشاق، فقيه محدث ويؤلف مصارع العشاق، عندهم شيء من التفنن والتنوع في العلوم ولا يرون بذلك بأس، وإن كان بعضهم خرج عن طور الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به العالم، وألف الأدب وأسف وهو فقيه ومحدث ومفتي، لكن تبعته عليه. مؤلف مصارع العشاق ونظمه وزاد عليه الإمام الشهيد يحيى بن محمد الصرصري المتوفى سنة 56 و600، وسمى هذا النظم الدرة اليتيمة كما قال: فلا ترغبن عن حفظها فهي درة يتيمة استحسنتها في التنقد. ولما أتم نظم هذا المختصر المبارك نظم الزوائد الكافي الإمام موفق الدين بن قدامة على الخير كما قال إلى آخره. يقول: وكانت عادته رحمه الله في هذا أن يترجم لمسائل الباب بالنظم، لمسائل الباب بالنظم، يعني ما يفصل بين النظم بترجمة باب كذا، لا، يدرج الترجمة بالنظم. وهذا أوقع بعض الشراح في أوهام. فعلى سبيل المثال يقول الشيخ: وكانت عادته رحمه الله في هذا أن يترجم لمسائل الباب بالنظم كما فعله أحد فقهاء الحنفية في نظمه في الفقه على مذهبه، وقد أوقع هذا الصنيع بعض الفضلاء من أصحابنا في الغلط، فإنه لما شرح فرائض الخرقي وفرائض زوائد الكافي على الخرقي، وكان آخر مسائل زوائد الكافي على الخرقي مسائل المفقود، وبعده مسائل النكاح مباشرة في النظم كما قال: ومفقود حجاج أو حجاج فأجله أربعا. والأصل مفقود، لكن أكثر ما يفقد في ذلك الوقت مع الحاج، فأجله أربعا سنين كتأجيل الحوامل ترشدي، وزوجته تعتد بعد انقضائها وتنكح، والميراث قسم وأصدي. مسائل في حكم النكاح وجوبه، وجوبه اختيار أبي بكر عن ابن محمد. فظن الفاضل عليه الرحمة أن هذا البيت متعلق بمسائل المفقود، فقال: ما معناه أنه يجب أن تنكح أو أن تنكح امرأة المفقود؟ حكاه أبو بكر، إن انتهى من مسائل المفقود، مسائل في حكم النكاح وجوبه، وتنكح امرأة المفقود، ثم قال بعد ذلك مسائل في حكم النكاح، هذا تبع كتاب النكاح وليس تبع المفقود. فذكر حكم النكاح والوجوب اختيار أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال. فظن الفاضل عليه الرحمة أن هذا الباب متعلق بمسائل المفقود، فقال ما معناه أنه يجب أن تنكح امرأة المفقود. حكاه أبو بكر، وأبو بكر الذي ذكره غير أبي بكر الذي حكى عن الإمام أحمد وجوب النكاح، فإنه عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال المتوفى سنة 63 و300، راجع ذلك في نظم المفردات وغيره. لا شك أن إدخال الأبواب بعضها على بعض غير فاصل يوقع بعض الناس في حرج، لأن النظر يهجم والفهم أيضا قد يهجم على شيء يكون هو غير المراد. يقول للإمام موفق الدين بن قدامة كتاب سماه الهادي عمدة الحازم، ضمنه زوائد الهداية لأبي الخطاب، ويقول هنا لابن الخطاب، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلولاني المتوفى سنة 1500، تلميذ القاضي أبي يعلى وأحد أشياخ القاضي عبد القادر الجيلاني على مختصر ابن قاسم الخيراتي، وللعلامة الشهير صاحب المؤلفات الكثيرة جمال الدين يوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة 99، كتاب سماه الدر النقي في شرح ألفاظ الخرق، وآخر سماه الثغر الباسل في تخريج أحاديث مختصر ابن القاسم. وأن من له عناية بقراءة تراجم العلماء يرى عددا ليس بالقليل من علماء الحنابلة قد توجهت هممهم لدراسة مختصر ابن القاسم وحفظه والكتابة عليه، وما ذلك إلا لعلمهم بكثرة فوائده وغزارة علمه إلى آخره. في البداية والنهاية الحفظ ترجم لأبي القاسم عمر بن حسين، وقبله ترجم لوالده، قبله ترجم لوالده بثلاث أسطر، ترجم للخرقي أبي القاسم في 3-4 صفحات ولم يزعل ذلك. لكن ما هو هذا العجيب؟ العجيب أنه لما ترجم للأب قال صاحب المختصر المشهور عند الحنابلة، وترجم للابن وقال صاحب المختصر المشهور عند الحنابلة. ولعل هذا من الأغلاط التي في البداية والنهاية، والطبعة الأولى مشتملة على أغلاط وأوهام كثيرة جدا جلها من النسخ. ذكروا للخرقي مؤلفات كثيرة، ومستواه العلمي ووزنه بين فقهاء الحنابلة يدل على أنه لو يباع فيه فقه المذهب ولم يوجد من مؤلفاته إلا هذا الكتاب. قالوا أنه ألف مؤلفات تركها في بيت ببغداد لما انتقل منه إلى دمشق بعد أن ظهر سب الصحابة ببغداد، قالوا أنه ترك كتبه هناك فاحترق البيت بما فيه. وذكروا أن بغداد حصل لها حريق في عصر الشيخ الخرقي مرتين، وكل من الحريقين التهم دور كثيرة جدا. من الطرائف في هذا الكتاب لما ذكره في كتاب المناسك.